نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من إعداد وتقديم ياسر ابن محمد الشيباني، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم إلى هذه الحلقة من حلقات برنامجكم نور على الدرب. يسرنا في مطلعها أن نرحب بمعالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمامي وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي، والذي ستولى مشكورا الإجابة عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذا اللقاء. باسمكم رحبوا بمعالي الشيخ، أهلا ومرحبا بكم.
حياكم الله وحيا الإخوة المستمعين.
ترحيبنا موصول بكم أنتم، ونسعد كثيرا بتلقي أسئلتكم واستفساراتكم. ومن أولى الأسئلة التي نعرضها في هذا اللقاء، هذه رسالة من المستمع ثابت أبو عمار من جدة، يقول في سؤاله: فضيلة الشيخ حفظكم الله، نريد من فضيلتكم التحذير من جريمة اللواط، فإنها قد انتشرت في زماننا هذا بين الشباب والفتيات وبين الشباب في بعضهم بعض، بل إنه منتشر بين الأزواج وزوجاتهم بشكل مخيف منذر بزوال أو بنزول العقوبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أزواجه أمهات المؤمنين، وعلى أصحابه الغر الميامين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا وينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما، ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى ومن عين لا تدمع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ونسألك اللهم الإخلاص والإحسان والتوفيق والقبول في القول والعلم والعمل. حقيقة هذا السؤال من الأخين أو ابننا الفاضل أبي عمار من جدة عن هذا البلاء، وهو كما قال جريمة اللواط، وقال إنها انتشرت. حقيقة بالفعل الناظر، ولا أقول طبعا في زماننا، وصحيح انتشرت، والناظر الحقيقة مع الأسف في العصر الحاضر، وطبعا مفهومة الحرية، ولا سيما أيضا مع الحضارة الزاحفة هذه بسلبياتها. أولا يجب أن يعلم أن شقاء البشرية وتعاستها وفساد أهلها ومجتمعاتها وتفككها يكون أو لا يكون إلا بذهاب الغيرة واضمحلال الكرامة. حينما يكون المجتمع صارما في نظام أخلاقه وضوابط سلوكه، وغيورا على كرامته وكرامة أمته وكرامة أهله وكرامة شبابه وشاباته، ويكون مؤثرا رضا الله عز وجل على نوازل شهواته، حينئذ حقيقة يعني تكون الاستقامة والصلاح، ويعتدل المسار ويبرز منهج الإصلاح. لكن كما أشار السائل الفاضل أبو عمار، يعني ابتلي هذا العصر بالانحراف المقيت، خاصة كما قلت مع مفهوم الحرية ومع مفهوم يعني أحيانا جرأة وسائد الإعلام والتسويق السيء والسلبي لمفهوم الحرية، فعلا تشعر أن هذا العصر فيه انحراف مقيت يريد تجريد الإنسان من إنسانيته، بل من أعلى خصائصه التي أكرمه الله بها وفضله فيها على كثير من خلق تفضيلا. ويخيف كذلك أيضا المجاهرة في هذا الانحراف، بل قد أزيد على ما ذكره السائل الفاضل في تخوفه، حينما بالفعل يعني تتبنى مثل هذا منظمات، بل قوانين وتشريعات واتفاقيات ونحو ذلك، يريدون أن يقصروا الناس وهو ما يسمى بالزواج المثلي أو المثليين أو نحو ذلك، شيء يعني بين الرجال يكتف الرجال بالرجال والنساء بالنساء، صلى الله عليه وسلم. يتبنوا هذه القوانين ليضفوا الشرعية والإباحية على ما حرمه الله عز وجل وحرمته جميع الديانات، بل الفطر السليمة والعقول المستقيمة. فلواط وسحاق ويسمى جنس ثالث ويسمى مثلي في أسماء ونعوت، يعني كم كنت ودت لو أني استطعت أن أنزه أذن السامع الكريم أن يسمعها، لأن من الحياء ألا يتلفظ بها الإنسان. ولكن سؤال مضطر الإنسان أن يجيبه وأنا أقدر للسائل سؤاله جزاه الله خيرا. فهي بلاء وفواحش تستعبد النفوس المريضة مع الأسف، بل يعني مهما كان هم يعيشون حقيقة عيشة الهوان، ولأنهم أسر أهوائهم وانحرفوا عن مسالك رشد وسبل القصد. ولهذا ذكر علماؤنا أن الشذوذ هذا سواء كان لواطا أو كان يعني سحاقا يجلب الهم والغم والنفرة، الفطرة السليمة تنفر من الفاعل والمفعول به ويكسو النفس وحشة. بل قال ابن القيم رحمه الله إنه يفسد حال الفاعل والمفعول فسادا لا يكاد يرجى بعده صلاح إلا أن شاء الله بالتوبة النصوح. يذهب بالحياء، والحياء إخواني والله هو حياة القلوب، ومن فقد الحياء استحسن القبيح واستقبح الحسن وذهب ماء وجهه. قال أهل العلم لم يبتلي الله عز وجل بهذه الكبيرة قبل قوم لوط أحد من العالمين، طبعا قال عز وجل في كتاب ما سبقكم بها من أحد العالمين، وعاقبهم عقوبة لم يعاقبها أحد غيرهم، وجمع عليهم أنواع العقوبات من الهلاك وقلب الديار والخسف والرجم الحجارة من السماء، فنكل بهم كما يقول القيم رحمه الله، فنكل بهم نكالا لم ينكله بأمة سواهم، وذلك لعظيم فسادهم وفضاعة جرمهم. ولهذا قال أيضا ابن القيم رحمه الله لما كانت مفسدة هذه الفاحشة أعظم المفاسد كانت عقوبته في الدنيا والآخرة من أعظم العقوبات. وقد لعن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم مرتكب هذه الفاحشة، فقال لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط، لعن الله من عمل عمل قوم لوط ثلاثا. وحتى قال منهم لم يلعن على كبيرة ثلاثة إلا هذه الجريمة نسأل الله السلامة. ويقول من وجدتموه يعمل عمل قوم لوط فاقتلوا الفاعل والمفعول به. وأشد منه الحديث الثاني حديث عبد الله بن عمر قال أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا معشر المهاجرين خمس خصال إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضى في أسلافهم. فلاحظوا أولا يعني إعلان صلى الله عليه وسلم يعلن بها، وكما قلت مع أسف هناك اتفاقيات دولية وتشريعات نسأل الله السلامة، ثم قوله إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع. الإحصائيات العالمية تقول إن معدلات انتشار مرض الإيدز اللي هو نقص مناعة قالوا تظهر في المخنثين من الرجال والمسترجلات من النساء بنسبة تزيد على 20 مرة على غيرهم. ذكرت منظمة الصحة العالمية ظهور أوبئة جديدة في هؤلاء الشذات من مرتكب الفاحشة من السحاقيات ومثليين في مناطق عديدة من العالم، بل قالوا تتراوح الإصابة فيما بين هؤلاء المخنثين والمسترجلات إلى نسب تصل إلى 68%. وعددوا بعض الأمراض التي يبتلون بها من الوباء الكبدي ومن متلازمة أمعاء الشواذ ومن الحمى المضخمة للخلايا ومع أمراض عصبية واضطرابات نفسية وقلق واكتئاب وشعور بالنقص قد يقود إلى القتل والانتحار. في قول عليه الصلاة والسلام حتى يعلنوا بها فالأمر مخيف، لأن مما يخيف ويرعب مستوى المجاهرة والذي أشرت له قبل قليل الذي أصبحت تتبناه منظمات وقوانين وتشريعات صلى الله عليه وسلم. فمن أجل فقط أن يضفوا فعلا الإباحية والشرعية على هذه الانتكاسات مما حرمه الله وحرمه جميع الأديان وابت الفطر السليمة. من لطيف وهو خطير ما قاله بعض العلم، يقول إن الجرأة على الفواحش تجرئ على قطيعة الرحم وعقوق الوالدين وكسب الحرام وظلم الخلق وإضاعة المال والأهل والعيال. الجرأة على الفواحش، لاحظوا وقارنوا، الجرأة على الفواحش تجرئ على قطيعة الرحم وعلى عقوق الوالدين وعلى كسب الحرام وعلى ظلم الخلق وعلى إضاعة المال والأهل والعيال. كل ذلك مع الأسف مما يعني زادت بليته في هذا العصر، ولا سيما مع سوء أو مفهوم الحرية الذي يحاولون أن يروجوا له. طبعا هو لا شك من الأسباب كما قلت الوقوع في هذه الأمور منها طبعا وسائل الإعلام المنحرفة طبعا فلها تأثير بالغ في المتلاحظون، وهي حينما نقول وسائل الإعلام طبعا كبيرة، المقروء والمسموع والمشاهد وأدوات التواصل الاجتماعي بألواعها، كذلك أيضا الإعراض عن الله من أسباب الوقوع في هذا الإعراض عن الله، فمن عرف ربه وأقبل عليه جمع عليه قلبه وانتظم أمره، ومن أسباب الوقوع الفراغ. ولهذا ابن عقيل الحنبلي، لاحظوا الكلام هذا من قديم يعني ليس جديدا، يقول ابن عقيل الحنبلي: وما تكون هذه الفواحش إلا لأرعن بطال، البطال هو الذي لا عمل له، وقل أن يكون في شغل من عبادة أو صناعة تجارة، فليجتنب المحب نفسه أن يجتنب الفراغ وأن يجتهد ما يشغله من طاعة الله ومن نفع المسلمين. ومن أسباب الانحراف طبعا لا شك التهتك والتبرج والسفور، ولهذا حينما يلتزم العاقل والخير بالحشمة والستر فهذا لا شك أنه من أسباب الحفظ والمحافظة. على كل حال الكلام في هذا يطول، وأشكر أخي وابني السائل على هذا السؤال، وأسأل الله سبحانه أن يحفظنا ويحفظ يعني أعراضنا ويحفظ أبناءنا وبناتنا، وأن يحفظ على المسلمين دينهم، إنه سميع عجيب. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
اللهم أمين. أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا جميعا بما سمعنا من توجيه مبارك كريم منكم. هذا المستمع أبو عباد من حريم لا أيضا أرسل برسالة عبر جوال البرنامج ضمنها سؤالا يقول فيه: هل يجوز قراءة الإمام في صلاة الفجر يوم الجمعة لسورة السجدة والإنسان من المصحف أم لا؟
ذكر العلماء طبعا يجوز يعني إذا ذات الحاجة، وإن كان الأولى يعني لا خاصة أنه خاصة الفريضة طبعا، وإلا هو جائز في الفريضة والنافلة، أما في النافلة فيعني أثر عن السلف وخاصة عن عائشة رضي الله عنها أن كان مولاها ذكوان كان يصلي بها في رمضان من مصحف، لكن أيضا الفريضة إذا كانك يعني حاجة أرجو لا حرج إن شاء الله، الحرص على أن يكون من حفظه وأن يحفظ يكون جيد، لكن لو صلى والمصحف بين يديه لا حرج إن شاء الله.
الحمد لله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع حمدي أبو عمر يقول بأنه سوري مقيم في المملكة، يقول في سؤال فضيلة الشيخ: عملت عقيقة في بلدي في سوريا لأناس محتاجين هناك، هل هذا الفعل جائز أم لا؟
على كل حال جزاك الله خيرا وتقبل الله منه منك. لا شك أن العقيقة يعني مستحبة في حق الوالد أن يعق عن أبنائه وبناته. العقيقة أيضا عليك أن تعلم أنها كما يذكر العلماء أن حكمها حكم الأضحية، بمعنى يأكل منها إذا تيسر ويتصدق ويهدي إذا تيسر على كل حال، لكن لو ذبحها في غير بلده لا حرج إن شاء الله، فلهذا إن شاء الله عقيقة. ولا سيما أن المقصود الأعظم ينبغي أن يعرف الإخوة المستمعون أن المقصود الأعظم هو التقرب إلى الله عز وجل بالذبح، قل إن صلاتي ونسكي يعني ذبيحتي، فالإنسان يتقرب، ولهذا قال عز وجل: لن ينال الله لحومها ولا دماؤه ولكن يناله التقوى منكم، فالمقصود هو الذبح والتقرب الى الذبح، لان الله لان الذبح نوع من انواع العباده لا يكون لله، فحينما تتقرب الى الله عز وجل شاكرا ان وهبك البنين والبنات فذبحها في بلدك او في غيره الامر في هذا واسع ان شاء الله.
الحمد لله. احسن الله اليكم وبارك فيكم. هذا مستمع يسال يقول: هل الأموات يعرفون الميت الذي يأتي عندما يقبر، وهل يسألونه عن أهليهم الأحياء في الدنيا أم لا؟
أنا ألاحظ أن كثير من الإخوة عموم المسلمين يسألون هذا السؤال ويتقبل الأموات وسماع الأموات. أنا ما أحب يعني أن يشتغلوا بمثل هذا بقدر ما يعرفوا الآداب في ذلك، سواء في السلام إذا مروا بالمقابر أو الاجتهاد في الدعاء للأموات أو في العمل الصالح المشروع الذي ينفع الأموات. على كل حال لا بد من الإجابة على هذا السؤال. الأموات بعد الموت في حياة برزخية خاصة لا ندرك كنها، وهذا مهم جدا. كتب السنة أو دلة السنة على أن الأموات يسمعون كلام الأحياء في بعض الأحيان. السنة جاء الأخبار عن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن الأموات يسمعون أحيانا أو في بعض الأحوال كلام الأحياء، كحديث إن الميت يسمع قرع نعال أصحابه إذا تولوا عنه وبعد دفنه، والحديث في الصحيحين. وكذلك أيضا حينما خاطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر أهل القليب ومن قتل من قتل المشركين في بدر، فقال عمر: كيف تكلم أجسادا الأرواح فيها؟ فقال: ما أنتم بأسمع لما أقول، منهم، غير أنه لا يستطيعون أن يردوا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من عبد يمر بقبر رجل، وهذا أظن متفق مع سؤال الأخت الكريمة، ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلم عليه إلا عرفه ورد عليه السلام. وقد أمرنا نحن بالسلام على الموتى بصيغة الخطاب، نقول السلام عليكم أهل الديار بالأمين ورحمة الله وبركاته، فهو بصيغة الخطاب. وأيضا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه قد وكل ملائكة بقبر النبي صلى الله عليه وسلم يردون على من سلم عليه، يبلغون السلام عنه، يبلغونه سلام أمته عليه الصلاة والسلام. إذن هذه تفيد السماع، بمعنى هذه النصوص تفيد السماع في أحوالها، بينما جاءت أخبار نصوص تدعو أنهم لا يسمعون، في مثل قوله عز وجل: وما أنت بمسمعين ما في القبور، ويقول: فإنك لا تسمع الموتى. فإذا القول في هذا: الذي دلت النصوص على أنهم يسمعون نعم، والذي لا يسمع نقف، لأن حياة برزخية لا نعرفها ولا نعرف كونها، وإنما يعني ما دل الدليل على أنه يسمع يسمع، وما دل على أنه لا يسمع فإنه يعني نقف عنده، ولا نعرف الكيفية، لأن طبعا حياة غيبية لا نعرفها إلا ما صح نقول به. وأيضا كما قلت ينبغي أن لا نتكلف، كان قلت في أول السؤال أن هذا يحرص المسلمون أن يسألون، وأن لا تتكلفوا هذا، وإنما المطلوب هو العظة، والمطلوب أن نعلم أنه كفى بالموت واعظة، مما يذكر بالآخرة ويرقق قلب ويبين حقيقة هذه الدنيا ويذكر بالموت والاستعداد له. أيضا زيارة القبور بالنسبة للرجال كذلك، أيضا وأيضا اجتهاد فيما ينفع الميت، ولعل قد يكون فيما سألته الأخت في سؤالها يعني، فاجتهاد من الدعاء والصدقة وما يعني وما ثبت من أنواع العبادات كالحج والوصايا والأوقاف ونحو ذلك مما ينفع الميت، هذا هو الذي ينبغي أن يجتهد فيه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا المستمع أبو زياد المسند يقول في سؤال فضيلة الشيخ: هل يجوز الاكتفاء بغسل الشعر من المقدمة بالنسبة للمرأة، وذلك في غسل الجنابة، دون غسله كاملا أم لا؟
المطلوب في غسل الجنابة أن يعم الرجل والمرأة، أن يعم جميع الأعضاء، أن يعم أعضاءه غسلا، وأن يصل الماء إلى جميع الأعضاء، وأن يتفقد كما قلنا المغابن مثل طي الركبتين وغضاريف الأذنين وكذلك السرة ونحو ذلك. أما الشعر نعم، هي قال أهل العلم أنها لا تنقض شعرها إذا كان مثلا يعني مظفرا ضفائر، فإذا لا تنقضه، لكنه لابد أن يصل الماء كما قال يصل إلى أصول الشعر من غير حاجة، إنما تنقضه في الحيض، تنقضه حينما تغتسل من التطهر من طهارتها من الحيض أو من النفاس. أما الجنابة فلا يلزمها أن تنقض شعرها إذا كان مظفرا من أجل، لكن يكفي أن يصل الماء أن توصله وإن كان مظفرا، والله أعلم.
أحسن الله إليكم وبارك فيكم وفي علمكم ونفع بكم سلام المسلمين. أحبة الكرام، بهذه الإجابة نصل معكم إلى ختم هذا اللقاء من لقاءات برنامجكم نور على الدرب. أجاب عن أسئلتكم واستفساراتكم في هذه الحلقة معالي الشيخ الدكتور صالح بن عبد الله بن حميد، إمام وخطيب المسجد الحرام وعضو هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجمع الفقه الإسلامي الدولي. شكر الله لمعالي الشيخ، الشكر موصول لكم أنتم على طيب متابعتكم وحسن استماعكم. هذه في الختام تحية عطرة من الزميل عثمان بن عبد الكريم الجويبر الذي كان معنا في تسجيل هذا اللقاء. حتى يجمعنا لقاء قادم بكم بمشيئة الله تعالى، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.